بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الثالثة من روايات التثليث التي قد يتمسك بها لإثبات وجوب الاحتياط عند الشك في الحرمة. عبارة عن الرواية المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة. هذه الرواية كما تعرفون وردت بشأن علاج تعارض روايتين. الراوي يسأل الإمام: لو تعارضت روايتان واردتان منكم فبأيهما نأخذ؟ الإمام يمضي الترجيح، ثم يقول: لو تساويا في هذا الترجيح يمضي ترجيح آخر، ثم يقول: لو تساويا في هذا الترجيح، إلى أن يصل إلى الشهرة. فالإمام يرجح الشهرة الروائية طبعا مو الفتوائية. ثم يقول الإمام أنه الأمور ثلاثة، إنما الأمور. هذه الرواية مقطع التثليث اثنين في هذه الرواية. أكو تثليث من الإمام نفسه، أظن هذه الرواية من الإمام العسكري، من الإمام الحجة. هذه الرواية مقولة عمر، أظن من الإمام العسكري. هذا عن الإمام الصادق. على كل حال أنا ما ذاكر يا إمام. المهم أكو مقطع تثليث في كلام الإمام نفسه، وأكو مقطع تثليث آخر ينقله الإمام، يعني ينسبه الإمام إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد وأن نبحث في صياغتي التثليث الواردتين، إحداهما واردة من الإمام في ضمن كلام الإمام نفسه، والآخر ما يستشهد به الإمام من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذان المقطعان هما: أولا التثليث الوارد في كلام الإمام، يقول: إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فمتبع، وأمر بين غيه فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. والتثليث الآخر الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يستشهد به الإمام: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. خب، الفرق الرئيسي بين صياغتي التثليث، الفرق الرئيسي هو أنه في الصياغة الواردة عن الإمام الموجودة في كلام الإمام يجعل الأمور ثلاثة مو الأحكام ثلاثة، يجعل الأمور ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة كلا له حكمه. الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فمتبع، حكمه أنه متبع، وأمر بين غيه فحكمه أنه مجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى حكمه أنه يرد حكمه إلى الله. ف فالأمور ثلاثة مو الأحكام ثلاثة في الصياغة الأولى، لكن في الصياغة التي ينقلها الإمام عن النبي الأكرم تثليث للأحكام، يقول حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يقلم. أولا نبدأ بالبحث حول التثليث الوارد في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. تقريب الاستدلال بهذا التثليث بالصياغة الأولى، تقريب الاستدلال أنه يقال بأن المراد بمشكل وأمر مشكل أمر مشكل مشتبه أنا قلت أمر إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فمتبع، وأمر بين غيه فمجتمع فمجتنب، وأمر مشكل. إذا أنا قايل المشتبه مشتبه يجوز في الصياغة الثانية. الصياغة الثانية شنو؟ الصياغة الثانية حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فمتبع، وأمر بين غيه فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. تقريب الاستدلال أن المراد بقوله وأمر مشكل يعني حكمه مشكوك، مشكل في تشخيص حكمه، لا يعرف أن حكمه حلية أو حرمة. والمراد بقوله يرد حكمه إلى الله يعني أن يجتنب ويترك، بمعنى التارك والاجتناب، وبالنتيجة كل ما شككنا في حكمه لابد علينا أن نتركه ونجتنبه. هذا هو التقريب، تقريب الاستدلال. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يورد عليه بإيراد مفصل، أنا أحلله إلى إيرادين. الإيراد الأول على التمسك بهذه الصياغة من صياغة التثليث أنه بل ليس المراد بقوله يرد حكمه إلى الله الترك والاجتناب حسب ما يريده الأخباريون، ليس هذا معناه الترك والاجتناب، وذلك بقرينة أن هذا التقسيم الثلاثي ظاهره أن الإمام يقسم الأمور ويعطي لكل حكمه الخاص به، يعني أمر بين له حكمه الخاص به، وأمر بين رشده، أمر بين رشده له حكمه الخاص به، وأمر بين غيه له حكمه الخاص به، وأمر مشكل أيضا لابد أن يكون حكمه خاصا به. حسب سياق وظهور هذا التقسيم. بينما إذا فسرنا يرد حكمه إلى الله بالترك والاجتناب راح يشترك في الحكم مع الأمر الثاني، الأمر الثاني فيجتنب. أمر بين غيه شنو حكمه؟ فمجتنب حسب التعبير. وإذا فسرنا يرد حكمه إلى الله هم بالترك والاجتناب هم يصير نفس الحكم، ليس الحكم ثالث مختص به. فبهذه القرينة لا بد وأن نفسر قوله يرد حكمه إلى الله بمعنى التوقف عن الأخذ بوجهي المحتملين في حكمه، الأمر المشكل الذي لا نعرف أنه رشيد رشد، لا هو بين رشد ولا هو بين غيه، هذا أمر مشكل لا بد وأن يتوقف. أكو فرق بين التوقف وبين الترك والاجتناب. التوقف ليس معناه الترك والاجتناب، التوقف معناه أنه لا تعتمد لا على هذا الوجه المعقول فيه ولا على ذاك الوجه المعقول فيه. الأمر المشكل فيه وجهان محتملان، أن واقعه يكون من الرشد وأن واقعه يكون من الغي. إذا ما ندري لا نعتبره رشدا ولا نعتبره غيا، لأنه أي من الوجهين بدون حجة شرعية، وإذا لا يجوز الاعتماد على أنه رشد أو الاعتماد على أنه غي، هذا بدون وجه شرعي. فإذا لا يحق لنا أن نعتبره رشدا ولا أن نعتبره غيا، فلا بد من التمسك فيه بأدلة أخرى، روايات أخرى، ومن جملتها البراءة الشرعية. فإذا أخذنا بالبراءة الشرعية ما خالفنا هذه الرواية. هذه الرواية يقول لا تعتمد على أحد وجهي المشكل، أحد الوجهين المحتملين فيما لا نعرف أنه رشد أو غيون. إحنا ما نعتمد على أحد هذين الوجهين بطبعه، وإنما نعتمد على أدلة البراءة. هذا لا يعني أننا وإن كان هذه البراءة ستتطابق مع أحد الوجهين المحتملين في هذا الأمر المشكل، لأن هذا الأمر المشكل أحد وجهي احتمال البراءة، مو البراءة وإنما الحلية الواقعية، والاحتمال الآخر الحرمة الواقعية. فالبراءة نتمسك بها لا بوصفها أحد هذين الوجهين، بل بوصفها دليلا آخر، وإن تطابقت مع أحد وجهي هذا الأمر المشكل. إذن فلا يستفاد من هذه الرواية نفي البراءة الشرعية حتى يقع طرفا للتعارض مع دليل البراءة.
جاء الإمام السلام الله عليه يعني قال هذا الأمر المشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، وحديث النبي الذي نقل الإمام قال وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات. إذن فسر الإرجاء للنبي إلى الترك.
هذا التثليث الذي ينقله عن النبي هذا سنبحث فيه مستقلا.
يعني قصدي سيدنا بين هذه حالة التوقف مرجعها إلى الترك، باعتبار أنه الإمام طبق مسألة التوقف مردها لرجوع.
في فيما إذا كان الشك في الحلال والحرام. هنا مو الشك بين الحلال والحرام، هنا الشك بين كونه رشدا يعني صحيحا أو باطلا، غير مسألة الحلية والحرمة.
يعني سيدنا مو الإمام هنا جاي يرجع، هذا يرد علمه إلى الله، والآن جاي يطبق حالة الإرجاع وعلمه إلى الله والرسول. الرسول ماذا قال؟ قال إن في شبهات
يعني تقول بأن الصيغة الثانية المنقولة عن النبي مفسرة للصيغة الأولى، خو هذا قد يظهر جوابه من خلال الرد على الصيغة الثانية. فإذا هذا الإيراد الأول على التمسك بهذه الرواية، هذا المقطع من الرواية. الإيراد الثاني الذي يستفاد من كلمات أستاذنا الشهيد للرد على التمسك بهذه الصياغة الأولى من التثليث، أنه أساساً هذه الرواية ليس المراد بأمر بين رشده يعني حلال، وأمر بين غيه يعني حرام، والأمر المشكل يعني ما لا يعرف حلال أو حرام. ليس هذا هو معنى هذه الأمور الثلاثة، بل المراد بهذه الأمور الثلاثة أنه أن دلالات الواردة في الأدلة الشرعية على ثلاثة أقسام، مو نفس الحكم إما حلال أو حرام أو مشكل، وإنما دلالات الروايات الواصلة إلينا التي قد تتعارض فيما بينها كما هو مورد أصل مورد الحديث. الدلالات الواردة في أدلتنا عن أئمة أهل البيت، هذه الدلالات بعضها بينة الصحة بين رشده، يعني أن هذه الدلالة مسلمة أنها صحيحة، وبعضها بين غيه يعني بين أن هذه الدلالة غير صحيحة. قاعد يقسم الدلالات إلى ثلاثة أقسام، فهناك بعض الدلالات واضحة الصحة، هذا يعبر عنها بأمر بين رشده، وبعض الدلالات تكون باطلة واضحة البطلان، هذا اللي يسميها بأمر بين غيه. وهناك قسم ثالث من الروايات مشكل، ما نعرف أنها صحيحة أو باطلة. هذا القسم الثالث حكمه شنو؟ التوقف، حكمه يرد إلى الله، يقصد بالرد إلى الله يعني مثل ما قلنا في الإيراد الأول، يعني التوقف. لا نقول بأن هذه الدلالة صحيحة، لا نعتبرها صحيحة ولا نعتبرها باطلة، بل نتوقف ونتمسك مثلا بأدلة أخرى غير هذا الدليل المشكل. شنو القرينة على أن هذه الرواية يقصد بأمرون أمرون أمرون؟ يقصد دلالة ودلالة ودلالة. الـ يوجد قرينتان على ذلك. أنا حللتهن عبارات أستاذنا الشهيد متشابكة، يعني لا ليس فيه إيرادان مثل ما أنا قلت إيرادان، ولا فيه قرينتان، هنا قرينة واحدة وهنا قرينتين، كل هذين موجودة في عبارة السيد ولكن لا بهذا التفكيك. هنا يمكن أن نستفيد من عبارة أستاذنا الشهيد، نستفيد وجود قرينتين على أن المراد بالأمر الدلالة، أمر بين الرشد يعني دلالة بين صحتها، وأمر بين غيه يعني دلالة بين غيه بين بطلانها، والمشكل يعني الدلالة التي لا نعرف أنها باطلة أو صحيحة. توجد قرينتان على هذا التفسير لهذه الرواية. القرينة الأولى تطبيق الإمام لهذا التثبيت على الروايتين المتعارضتين، فبذلك نعرف أنه يريد يقول بأنه كل من هاتين الروايتين المتعارضتين تخضع لهذه القاعدة، أنها لازم نتأمل فيهما لنجد بأن دلالة هذه ودلالة تلك هل هي دلالة صحيحة بينة الصحة أو بينة البطلان. فتطبيق الإمام لهذا التثبيت الذي يذكره على الروايتين المتعارضتين الوارد الحديث عنهما في صدر الرواية قرينة، هي القرينة الأولى على أن الإمام يقصد بالأمور يعني الدلالات المستفادة من الأدلة الشرعية. والقرينة الثانية أن كلمة اتباع، الاتباع وبالأخص في جانب الحلية في جانب الرشد، نفس الحكم ليس هو الذي يتبع، هو يعمل بالحكم أو الأمر موضوع الحكم مثلا، الاتباع يناسب الدليل، نتبع الدليل فنعمل بالحكم الذي طرحه الدليل، يناسب إضافة الاتباع إلى دلالة الدليل لا إلى نفس الحكم أو موضوع الحكم. وهنا الإمام قايل شنو؟ قايل فيتبع أو فمتبع، أمر بين رشده فمتبع، هذا متبعون أنسب إلى أن يكون المراد بالأمر البين الدليل البين أو الدلالة البينة. فإذا هذه قرينة ثانية على أن المراد بهذه الرواية أن الدلالات على ثلاثة أقسام، دلالة واضحة الصحة، ودلالة واضحة البطلان، ودلالة مشكلة لا نعرف أنها صحيحة أو باطلة. وفي هذا الثالث يأمرنا بالرد إلى الله، والرد إلى الله مثل ما قلنا في الإيراد الأول لا يقصد به الترك والاجتناب، وإنما يقصد بالرد إلى الله يعني التوقف، أن لا نعتبر هذه الدلالة صحيحة ولا نعتبرها باطلة، بل نتمسك بأدلة أخرى التي من جملتها أدلة البراءة. إذا تمسكنا بأدلة البراءة هذه الرواية لا تعارضنا، هذه الرواية ليست معارضة لأدلة البراءة. هذه هي القرينة الثانية. وبالتالي فالمراد بهذا التثليث هو أنه إن كان الروايات الواصلة إلينا إن كانت واضحة الصحة لازم اتباعها، وإن كانت واضحة البطلان لازم اجتنابها، وإن كان مشكوكة الصحة والبطلان لازم رده رد حكمه إلى الله بالمعنى الذي ذكرناه من التوقف وعدم الاعتماد على صحة هذا الدليل المشكل، ولا الاعتماد على بطلان هذا الدليل المشكل، وإنما نعتمد على أدلة أخرى كالبراءة لا بأس به. وأما التثليث الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هم فيه بحث شبه مفصل، أظن إذا نأخر على الدرس القادم أو لا نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.